بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تبدأ سورة الحجرات بهذا النداء العزيز على نفوس أهل الإيمان، وفيها يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهنا نقف وقفة. يا حرف النداء، وحرف النداء له أركان، فله مناد ينادي، ومنادى ينادى، ونداء. من المنادي؟ ومن المنادى؟ وما النداء؟ هذا معنى يحتاج منا أن نقف مع حروف القرآن وكلماته. يا في اللغة حرف نداء يستخدم للبعيد وليس للقريب. إذا أردت أن تنادي على الإنسان عن بعد تقول يا فلان، إذا كان مكانه بعيد. أما القريب تقول تنادي بالهمزة: أعلي، أحسن. فالياء حرف نداء للبعيد أو يفيد البعد، مع أن المنادي هو رب العباد، والمنادى هم صفوة العباد، وسنبين. المنادي رب العباد القريب المجيد، الذي قال عن ذاته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والذي قال عن ذاته: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليك من نفسك. ومع قربه نادانا بياء البعد، ولم ينادنا بهمزة القرب، ليبين لنا مع أنه القريب المجيب، يبين لنا أن هناك فارق بين مقام ومقام. فالبعد هنا ليس بعد مكان لأنه قريب، إنما البعد بعد مكانة. فأين مكانة الرب من مكانة العبد؟ لابد أن ندرك هذا المعنى الخطير. يا المنادي رب العز ليعلمنا أنه وإن كان قريبا مجيبا سميعا بصيرا يسمع دبيب النمل، لا يخفى عليه من أمر عباد شيء، ومع قربه ومع كمالات صفاته إلا أنه رب العالمين له مكانته، مستوى على عرشه. ورغم استوائه على عرشه نواصي جميع العباد بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ورغم علمه وملكه لخلقه وملكه لعباده، الملك المتحكم المتصرف المدبر، إلا أن له مقام، مقام الألوهية، مقام الربوبية. قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. وإذا لم يعرف العبد مقام من ناداه كيف يحسن الإجابة لندائه؟ حسن إجابة العبد مرهونة بمعرفته بمن نداه، وهذا أمر متعارف عليه معروف عند الناس جميعا. لو ناداك من لا مكانة له عندك لن تأبه بالنداء، ولو ناداك من تجهله ولو كان أعظم من الخلق ما لبيت النداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في المقابر فوجد امرأة تولول على فقيد لها، قال اصبري واحتسبي. قالت إليك عني، أنت مين عشان تنصحني هذا النصيحة؟ من أنت يا لا تعرفه؟ إليك عني فلم تصب بمثل مصيبتي. فلما انصرف النبي عنها قالوا لها هذا رسول الله. قالت فجئت إلى بيته فما وجدت على بابه بواب، فقلت يا رسول الله اعذرني لم أعرفك، ليست هذه القضية، قضية نصيحة. فعلمها الدرس الحقيقي، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما لم تعرفه كان هذا جوابها، لكن لو عرفت أنه رسول الله لكانت المعاملة تغيرت والاستجابة تغيرت. يقول معاذ بن جبل كنت ندفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. الذي يعرف كيف يجيب هذا النداء، يا معاذ حرف نداءه الإجابة لبيك رسول الله وسعديك. إجابة العارف غير إجابة الجاهل، شتان بينهما. فكيف بك إذا علمت أن المنادي كريم عرف بكرمه، وغلبة ظنك أن وراء نداءه إكرام، كيف تكون الإجابة؟ في قمة القوة والنشاط والهمة والعزيمة والإرادة. فكيف بك إذا كان المنادي عالم محرير عرف بعلمه وعطائه وحسن توجيهه وتربيته لمن حوله، ستلبي طمعا في الاستفادة بعلمه ونصحه. فإن كان من يناديك صاحب سلطان حاكم عادل عرف بعدله عرف ببره برعيته، لو ناداك للبيت طمعا في أن يكرمك، تنال منه يعني عطية أو وظيفة أو منحة أو شرف القرب. شرف القلب شرف عند الناس. وذلك فرعون لما جاء السحرة وقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فمن عليهم بأن يأذن لهم بالقرب منه، عدها منه بالقرب من العظماء عظمة. أقول هذا المعنى، إذا كان المنادي عرف بخلة من هذه الخلال أو خصلة من هذه الخصال أحبها الناس وانتفع بها الناس، لبى لمعرفته. فكيف بك إذا كان المنادي رب العالمين؟ رب العالمين الذي اكتملت له كل صفات الكمال والجلال والجمال، كل الكمالات له، وهذا معنى تنزيهه سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ما معنى سبحان الله؟ ولماذا قرنت بحمده في مواضع كثيرة جدا في نصوص القرآن والسنة؟ فسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وسبحان الله وحمده والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. نص الآيات والأحاديث كثيرة جدا. لماذا قررت النصوص كلها في القرآن والسنة ما بين التسبيح والحمد؟ هذا معنى الحقيقة. يعني أنا شخصيا حيرني فترة طويلة من عمري حتى من الله علي اكتشفت حقيقته، عبارة يعني منزوية في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حين نقول التسبيح لها معنى، له معنى أصلي ومعنى فرعي تابع له، والحمد له معنى أصلي ومعنى فرعي تابع له. المعنى الأصلي في التسبيح فرعي في الحمد، والأصلي في الحمد فرعي في التسبيح، فبينهما تداخل وتكامل عجيب. المعنى الأصلي في سبحان الله تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص، فلا يوصف بنقيص، لا كما فعل بعض المخابيل حين أرادوا مدح ربهم فنفوا عنه كل الصفات. يقولون ربنا ليس بأعور وليس بأعرج، خيبكم الله. يعني أردتم مدحه فذممتموه من حيث لا تحتسب. الرب منزه عن جميع النقائص، لا تخطر بال عاقل أن رب العالمين فيه أي منقصة قليلة أو كثيرة. وهذا معنى التسبيح، يعني ننزهك عن جميع النقائص قليلها وكثيرة، ده الأصل. يستتبع هذا وفرع على هذا، ننزهك عن أن يكون لك في كمالك مثيل. يبقى المعنى الأصلي للتسبيح تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص، والمعنى الفرع التابع له تنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل. الحمد العكس، معنى الحمد تنزيه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال مثيل، كمالات لا نهاية لها ولا مثيل له فيها، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، لا يقارن بشيء. انت حدثنا عن علم، فأين علم كل العلماء من علمه؟ صفر على الشمال. كما ثبت في الأثر أن الخضر عليه السلام لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ أو شفير المركب، فرأى عصفور ينقل من على الشاطئ من ماء النهر أو ماء البحر بمنقاره، فنظر الخضر إلى النبي الله موسى قال أتدري كم أخذ الهدهد أو العصفور من ماء البحر؟ قطرة في بحر لساحل كبير جدا. قال لا شيء يذكر. قال في علم، علم الخضر الذي آتاه الله من لدنه علمه لم يؤته غيره. قال في علمي وعلمك وعلم نبي الله موسى، وهذا واحد من أولي العزم الرسل من خمسة، هم أعلم أهل الأرض في تاريخ الأرض كلها سابقة يا لاحقين. يقول الخضر نبي الله موسى فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا، السابق واللاحق، في علم الله كالذي أخذ العصفور من ماء البحر. يبقى إن قلنا فلان عالم وعلامة وحبر وفهامة، أين علمه من علم العالم الخبير؟ قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، لا وجه للمقارنة بين ما عندنا من علم وما عندهم من علم، لا وجه أصلا. فكل علوم البشرية مجتمعة لو جمعناها لصارت قطرة في بحر لا ساحل له في علم العليم الخبير. هذا النموذج أو النموذج الذي ذكر الخضر عليه السلام يقاس عليه كل الصفات. أين كرم أهل الكرم من البشرية بجانب كرم الله؟ قطرة في بحر لا ساحل. أين حلم أهل الحلم من البشرية بجانب حلم الله؟ قطرة في بحر لا ساحل له. أين سلطان من لهم سلطان في على مستوى الكرة الأرضية بجانب سلطان الله؟ قطرة في بحر لا ساحل له. إذن إذا تحدثنا عن المنادي، فالمنادي من نزه عن أن يكون له في الكمال مثيل، يبقى له كل الكمالات ولا مثيل له في كمالاته، لا وجه المقارنة بينه وبين غيره أصلا. وهذا معنى الحمد. يبقى تنزيه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال مثيل، ده الأصل، ويأتي تبعا لها تنزيهه عن النقائص. ولذلك لما نقرن بين سبحان الله وبحمده يبقى جمعنا له كل هذه الكمالات، فهو منزه عن كل النقائص أصلا وفرعا، منزه عن أن يكون له في الكمال مثيل أصلا وفرعا، لا في قليل ولا في كثير. هذا معنى التنزيه. هذا الإله العظيم الذي اتصف بكل هذه الكمالات ولا مثيل له فيها، هو الذي ينادي. ناهيك عن التدقيق الذي ساقه القرآن الكريم ليبين لنا جوانب فاقت الخيال في حقه تعالى. فالإنسان محدود الطاقات، بصره محدود، كم يرى؟ 4-5 كيلو؟ لا يرى بعدها. كم يسمع؟ مسافة 4-5 كيلو؟ لا يسمع بعدها. كم يتخيل؟ ها؟ خيالاته محدودة، حتى الخيال عندنا محدود، له حد، نتخيل في حدود ما نسمع وما نرى، خيالاتنا محدودة. الإنسان صاحب الطاقات المحدودة الضعيف اللي سمى رب العباد خلقه ضعفا، فقال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفة، وخرج من بطن أمه بلا أمور من العلم يحملها. قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي شيء، وجعل لكم، أعطاكم آلة الوعي والإدراك، قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن هذه الآلات استخدامنا لها محدود، وهي محدودة، وجعلت إمكانياتنا وتحصيلاتنا كلها محدودة بحدودها. هذا الإنسان المحدود الطاقات كيف يتخيل إلا محدود؟ شيء فوق الخيال. لذا بيّن تعالى لنا قدره حين قال، بل بيّن أن مشكلة البشرية كلها دارت حول هذا، فقال تعالى عنها وما قدر الله حق قدره. المشكلة الكبرى في البشرية كلها أنها ما عرفت قدر ربها، ما عرفت قدر المنادي الذي نادانا يا، ما عرفت قدره. وهذا المعنى ساقه الرب في القرآن 3 مرات، وفي كل مرة يسوق لنا علة من علل عدم تقديرنا له. ساقها في سورة الأنعام حين قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونها قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوض مركم. وقال تعالى في موضع ثاني في سورة الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، قالها بعد التحدي في الخلق، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض بكل إمكانياتها وطاقاتها، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله أكبر، تحدنا بالذبابة بل بما تأخذ من زادنا الذبابة وإن يسلبهم الذباب شيئا. لو الذبابة من، لو جمعنا كل بشر الآن هل وسعنا أن نخلق واحدة؟ كم ذبابة على الأرض؟ مليارات. تحدانا رب العباد واحد، والتحدي منذ 14 قرن من زمان قائم للآن، هل بوسعنا مع التطور العلمي الكبير كما ندعي نخلق ذبابة؟ طيب نزل معنا بالتحدي، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو اعتدى الذباب على طعامك تستطيع تخليصه؟ يسلبهم السلب الأخذ بالقوة، يعني أعطى الرب الذبابة من القوة ما يعجز البشرية إيه والله. طبعا قد يخرج عليك سفيه ولك طب أنا حضر بالزباب وأخذ ما أخذت سلامات. وليتحدانا الله بأمر نقدر عليه؟ حشاه. ولذلك العلماء حاروا، لماذا؟ قالوا وإن يسلبهم الزباب، فبحثوا زهلوا أن الزباب ليست مثلنا، لها معدة تهضم، ليس لها معدة، جسم صغير جدا، لكن الله عز وجل جعل معدتها خارج جسمها. كل الغدد التي تفرز العصرات داخل المعدة عند الإنسان مثيلها عند الزبابة لكن على جسمها من الخارج. بمجرد أن تضع جسدها على أي طعام لك في جزء على 1000 جزء من الثانية تكون قد أفرزت كل عصارات المعدة عندها، وحولت المادة، تأخذ مثلا سكر، تحول السكر لمادة جديدة سائلة يسهل امتصاصها. لو اجتمع كل أهل الأرض لإعادتها سكر مرة أخرى يستحيل. لذا تحدانا الله بما تأخذ الزبابة. قال وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله قدره، إن الله لقوي عزيز. تحدنا بتأخذ الزباب، والآن تحدنا بالفيروس كورونا. أين قوى العالم أمام كورونا؟ أحد علماء البيولوجي يقول أمر عجيب، لو جمعنا كل فيروس الكورونا كوفيد-19 هذه من على كل الأرض ووزناها لخرج لا يتجاوز وزنها 1.7 من جرام، جرام وسبعة من عشر من الجرام، مخلوق لا يرى بهذا الضعف، أعداد منه مهولة تزل كل قوى الأرض. أين الصواريخ؟ أين القنابل الذرية؟ أين التقدم العلمي؟ أين التقدم الطبي؟ للآن البشرية كلها في حيرة، الساسة والقادة والعلماء والأطباء، الكل عاجز أمام فيروس لا يرى بالعين. أمر عجيب، ما قدر الله قدره. ثم الموضع الثالث، وهذا موضوعنا، الوقت أوشك ينتهي، في سورة الزمر يقول تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ذكرت الجنب المادي الحسي الذي يحس به حتى البليد اللي فقد قدرته العقلية والفكرية والتخيلية، المحسوسات لا طاقة له على دفعها. فالرب يذكر لنا أمر محسوس، أين نحن من حجمنا من الكرة الأرضية؟ كم يساوي الإنسان من الكرة الأرضية؟ ده احنا كل ما نلعب عليه جزء من قشرة الكرة الأرضية. كل البشرية يعيشوا على 5 مساحة قشرة الأرض فقط، كل العالم 5 مساحة القشرة، 79% من مساحة القشرة بحار ومحطات وأنهار، 79% كل ما نلعب عليه 21% مساحة. أين أنت حجما من هذه المساحة اليابسة؟ فما بالك بالمياه؟ وكل ده في القشرة، فما بالنا بعمق الأرض؟ كم يساوي الإنسان في الأرض؟ لا شيء. كم تساوي الأرض في الملك؟ ذرة، كرة صغيرة جدا جدا، مع كرات 9-11 اكتشفها العلماء الآن تسبح حول قرص الشمس وتكون مسمى المجموعة الشمسية. كم حجم الأرض بالنسبة للشمس التي تدور حولها؟ قدروا مساحة الأرض بالنسبة للشمس ب1/1,000,000، يعني حجم الشمس يساوي 1,000,000 كرة أرضية. أين نحن والأرض من الشمس؟ لا شيء يذكر. أين الشمس من الكور من الملك؟ دي مجموعة صغيرة جدا، حبة في عقد تسبح مع مجموعات أخرى لتكون ما يسمى بالمجرة. وأول مكتشف هذه المجرة علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة. مما تتكون؟ قالوا من 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعتنا الشمسية. أين نحن والأرض من المجرة؟ هذه المجرة بكاملها حبة في عقد اللي فيها 1000 مليون مجموعة شمسية. المجرة دي مجرة من ملايين المجرات تسبح في فلك آخر، اكتشف منها الآن أكثر من 1000 مليون مجرة، وكل هذا مجرد كما ذكر الخالق زينة للسماء الدنيا، زينة منظر. قال تعالى: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينها ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وفي الأخرى قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فكواكبها ونجومها كلها زينة للسماء الدنيا. كم نساوي نحن من الزينة وكم نساوي نحن من الأصل السماء نفسها؟ كم نحن والأرض نساوي بالنسبة للسماء الدنيا؟ لا شيء يذكر، لا شيء يذكر. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أخرج ضحاها إلى آخر الآيات. وقال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أين أنت مسكين من السماء؟ لا شيء يذكر. وهذه السماء مجرد كرة صغيرة في داخل كرات سبعة أكبر منها وأضخم. سمك السماء الدنيا مثل بين السماء الأرض، بين السماء الدنيا والتي تليها مثل بين السماء الأرض، سمك السماء الثانية مثل بين السماء الأرض. أين السماء الدنيا من السابعة؟ قالوا: حجم السماء الدنيا بالنسبة للسماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين أنت من هذا كله؟ لا شيء يذكر، لا أنت ولا الأرض التي أنت عليه. ومع ذلك بين رب العباد أن السماوات السبع بكل ما فيها وما فيها مجرد كرة صغيرة جدا 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 في ملك الله عز وجل لا تذكر. وفي هذا يقول تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ونحن نقرأ آية دبر الصلوات: كرسيه غير عرشه، كرسيه ما ضعه العزيز الحكيم تحت قدميه. وسع السماوات والأرض، يبقى عرش شكله إيه؟ والنبي يبين هذه المقارنة فقال في الحديث الذي رواه أبو داود: قال صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. خاتم صغير وضعناه في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا للمحيط الأطلسي غربا ومن البحر الأبيض شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا. كم يساوي الخاتم في الصحراء الكبرى؟ لا شيء يذكر، لا شيء يذكر. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي حلقة في الفلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أخير الحديث: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين الإنسان من هذا كله؟ أين الأرض من هذا كله؟ لا ذكر لها. بل الآية دلت على معنى دقيق أن هذه الأرض بكل ما فيها ومن فيها والسماوات السبع بكاملها ستطوى كلها في يمين رب العالمين يوم القيامة. معنى خطير جدا جدا جدا. النبي هنا بل وصف فقال صلى الله عليه وسلم: تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. السماوات السبع والأرضين السبع في يمين الرحمن كالخردلة في كف أحدنا، هذا نص الآية. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل أن رب العرش العظيم يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب مخلوق مثلك لا ذكر له في ملكه. أي عظمة وراء النداء؟ أي فضل وراء النداء؟ أي منة؟ أي إكرام؟ قل ما شئت، قل ما شئت. إن عرفت قدر المنادي عرفت حقيقة النداء. فإن كان المنادي هو رب العرش العظيم إذن وراء ندائه كل الكمالات: كمال الإكرام، كمال الحلم، كمال العلم، كمال القسط، كمال الحكمة، كمال التوفيق، كل الكمالات. الذي عرف أن هذا نداء الرب لخلقه كيف يتخلف عن ندائه؟ كيف يتأخر عنه؟ كيف يتلكع؟ كيف يتلكأ؟ الوقت انتهى ونحن نتحدث عن المنادي ولم نتحدث عن المنادى ولا النداء. أكتفي بهذا القدر اليوم، ولنا يعني مع الحديث بقية إن كان في الأمر بقية التقينا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ نشأت، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. يعني صراحة الحديث عن القرآن وفي معاني القرآن وعن الخالق سبحانه وتعالى، يعني حديث تفصلنا يعني تماما بأرواحنا وقلوبنا وعقولنا إلى عالم آخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك ويجعل في ميزان حسناتك شيخنا. يعني طبعا سبحان الله الحديث مع حضرتك يحلو عن القرآن يكون يعني ياخذ أوقاتنا كلها، ولكن إن شاء الله حتى لا نطيل على حضراتكم، ونسعد يعني بكم دائما في هذا اللقاء، يعني دائما تشرفنا بحضور الشيخ نشأت. إذا تكرمتم يعني في سؤال، السائل يقول: ما هي الخطوات التي نتبعها لتدبر القرآن والتمعن وليس قراءة عابرة وصوت عذب وفقط؟
الموضوع يطول والوقت بتاعكم انتهى، لكن التدبر أولا يحتاج منا لأن نفهم أن كل حرف سيق في القرآن لحكمة، وكل كلمة سيقت في القرآن لحكمة، وكل عبارة في أسلوبها كمال الحكمة، وكل نظم للآيات في نظمه كمال الحكمة. فالمسلم المتدبر يبحث عن هذه الحكمة وعن مرادات الله منها في حروف الكلمات، في حروف القرآن، في كلمات القرآن، في أساليب القرآن، في نظم القرآن. فما بالك إذا دخلنا في تفصيل الأساليب، في بلاغته، في بديعه، في بيانه. كل هذه المعاني بلا نزاع مع التدبر ستكتشف أنك أمام بحر لا ساحل له، كما قال الله تعالى عنه: وهو العليم بما أنزل، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو حولنا كل أشجار كل الأرض لأقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، حولنا سبعة بحار من بحار الأرض لمداد حبر، ثم أخذنا نكتب من هذا الحبر وبهذه الأقلام معاني القرآن، لنفدت أقلامنا وأحبارنا وما انتهت معاني كلمات ربنا، كما قالت عارف في موضع آخر: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. التدبر في هذه المعاني كلها انت تكتشف كل يوم انك انت البعيد صفر على الشمال امام عطايا بلا حدود ومعان بلا حدود وسمو بلا حدود. تدبر معايشة القرآن حروفا، ألفاظا، أساليب، نظوم، معاني، موضوعات، أخلاقيات، كل هذه الجانب مع النظر في القرآن. رب العباد يعطي كل إنسان على قدر إخلاصه وصدقه، قد يكون أمي ويفتح الله عليه بما لا يفتح به على كبار العلماء، وهذه ميزة في القرآن لا مثيل لها. من أقبل عليه أقبلت العطايا عليه على قدر صدقه وإقبالك وإخلاصك في طلب التدبر، سيكون عطايا القرآن لك وعطايا الرب لك من خلاله. وضح المعنى؟ فلا تستهين بنفسك وإن كنت أميا بسيطا، تدبر، أعمل الفكر، لماذا جاء الشيخ بهذا السورة، لماذا جاءت هذه اللفظة، لماذا لم يأتي البديل لها. إعمال فكرك في القرآن سترى كل يوم الجديد، بل في كل لحظة الجديد. واضح المعنى؟ فأنت أمام بحر لا ساحل لهم العلوم والمعاني، انهل انهل، ابدأ وأعمل الفكر وأعمل النظر، وسترى من عطاء الرب ما لا يخطر لك ببال، بل أعظم المنح هذه المنحة. سؤال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من الوحي؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا من كتاب الله فجعل أعظم خصيصة تفرد بها أهل البيت تدبرهم في القرآن وفهمهم الدقيق لمعاني القرآن. منا ما بعدها منا، أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بها من ولا يحرمنا لكم إياها. فأكثروا من التدبر وستروا من وحي الله ما لا يخطر لكم بال. جزاكم الله خير. ده باختصار شديد جدا.
سؤال آخر شيخ نشأت، أسماء كتب مبسطة للتفسير خاصة للأطفال.
اللهم صل وسلم. في الآن يعني بعض الكتب عملها بعض إخواننا المحدثين بأسلوب مبسط جدا، أن يجيب له الكلمة ومعناها أو يجيبها له في جملة. لكن لو أنتم عايزين يعني فيه التفسير الوسيط اللي عمله الأزهر عندنا في مصر، عمله للعامة وللبادئين، بيديك الجملة ومعناها جملة. وبالحقيقة يعني انتقى أحسن الجمل أو أقربها للمعنى. ده مبسط وسهل، تفسير بسيط ومطبوع في مصر. فعايزين أوسع سنة خدوا السعدي. السعدي الآن في مستوى الناس كلها، لكن السعدي طبعا يعني عايز حد يشرحه للأولاد الصغار. لكن السعدي بسيط مع البادئ، تيسير الكريم الرحمن. في حاجات عملوها بسيطة جدا للأطفال، كانت تدرس في المدارس في الأزهر في المعاهد الأزهرية، لكن الحقيقة يعني تحتاج أن تجمع كلها عشان تاخد أسلوب مبسط جدا وسهل جدا، ومعاني المفردات ومعاني الجملة يجمع بين الاثنتين، بين معنى المفردة ومعنى الجملة، فيديك المعنى للكلمة والمعنى للجملة على بعضها. يعني أي كتب من هذه نبدأ بها إن شاء الله.
يعني بما أننا اليوم تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى، ويعني الواحد بيشتاق أو يعني بيكون محتاج أنه يتعرف على الخالق سبحانه وتعالى، فأحد الأسئلة لو سمحتم أسماء كتب تساعدنا على تدبر أسماء الله الحسنى.
كتب العقائد كلها، أي كتاب من كتب العقيدة بتدور حول صفات الله وجلال الله، كتب متعلقة بأسماء الله الحسنى كلها. يعني حقيقة الله يرحمه رحمة واسعة، رفيق رحلة الشيخ فوزي، كان له كتابات متفردة في شرح أسماء الله الحسنى، وموجودة في موقعه على النت. يعني وأسلوب مبسط في العصري، لكن الحقيقة الرجل بذل مجهود كبير في تحصيل معانيها. لم يجمع كل الأسماء، لكن التي جمعها أعطى فيها معاني دقيقة جدا لطيفة جدا بالنسبة لأسلوب عصري. عايز كتب مبسطة، في أكثر من كتاب شرح أسماء الله الحسنى، منها كتاب الشيخ بن عثيمين، كتاب الإمام القرطبي الأسنى، وغيره في مجموعة كتب شرح أسماء الله الحسنى. فممكن ناخد أي كتاب يعني نفهمه. بل الشيخ بن عثيمين شرح موجود على النت سماعي، فممكن نسمعه سماعي وممكن نقرأه قراءة. كتب العقائد موجودة، يعني أنا لي سلسلة ألقيتها في شهر رمضان الماضي في قناة مكملين، في جدد إيمانك، شرحت فيها أصول الإيمان الست، ليتكم تسمعونها، 36 محاضرة، والمحاضرة يعني ليست طويلة، من 25 دقيقة لنصف ساعة. يعني هذه مسائل في العقائد، ولي شرح كامل موجود على النت لكتاب لمعة الاعتقاد والأصول الثلاثة والمصطلحات الأربعة وأصول الإيمان، كل ده موجود، شروحات موجودة ممكن ترجعوا إليه.
احنا طبعا يعني مش عايزين نطول على حضرتك، ولكن يعني احنا نحب ان الاخوه يسالوا حضرتك مباشره، لانها فرصه يعني ان هم يسالوا حضرتك ويتحدثوا مع حضرتك صوتا وصوره ان ارادوا.
الله.
فمن اراد طبعا هو يسال.
وعلى فكره مباشرة. الشيخ محمد عبد المقصود له شرح ل 200 سؤال وجواب في العقيده، شرح جميل عامله مبسط، فممكن ترجعوا اليه كمان، هيخدمكم في العقائد.
ان شاء الله. الان يعني الاخ ابو اياد يسأل حضرتك سؤال يعني صوتا وصورة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وياد السلام عليكم. إحنا في مشكلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام
وعليكم
ورحمة الله
السلام ورحمة
وبركاته.
الله وبركاته.
اتفضل.
مرحبا يا أستاذ محمد، مرحبا.
أهلا بيك
يعني
والله، اتفضل.
تفضل مباشرة نستمع إليك إن شاء الله.
مرحبا شيخنا الفاضل بشكل جليل، يعني
أهلا.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات العطرة، وجعل الله عز وجل جعل هذه الأوقات في ميزان الحسنات يا رب.
الله يحفظكم يا رب.
شيخنا أنا أطيل على حضراتكم، كلما أردت أن أهم بحفظ القرآن أجده يتفلت مني وبانشغالات الحياة، وأنا طبعا الحين في الغربة وكده، فأريد أن أحضرك طريقة ممنهجة لحفظ القرآن، وهل حفظ القرآن واجب وتفسير القرآن واجب على كل مسلم أم تختلف من حدة لأخرى؟ جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
أولا بالنسبة لحفظ القرآن، الفريضة منه أن تحفظ ما يعينك على صلاتك، أما حفظه بالكامل فمندوب يسن لنا. فبلا نزاع الحافظ المتمكن دخل في عداد أهل العلم، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فسمى الله حافظ القرآن بهذا الوصف الرباني، أنه من أهل العلم عنده، من الذين أوتوا العلم، فعده من العلماء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فقد جمع النبوة بين جنبيه، ولكن لا يوحى إليه. أي شرف للإنسان أعظم من أن تكون النبوة بين جنباته؟ شرف عظيم جدا. الصحابة يعني تفاوتوا في حفظه، كل واحد على حسب إمكانياته، لكن كان لهم منهج بسيط وسهل في الحفظ، والحقيقة يعني لم أجد أعدل منه. يقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم: كنا إذا نزل القرآن نحفظه 10 آيات 10 آيات، لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. ابدأ بهذا المنهج المبسط، 10 آيات مع قراءة تفسيرها، التفسير هيثبتها عندك. خلصتها ادخل على غيرها واستمر، إن لقيت ربك تقول: يا رب أنا عزمت على أنني أحفظ، أنت اللي عجلت بالأجل، وإن أتم الله لك النعم وحفظت، صرت من أهل العلم والعمل. في الحالتين أنت الرابح. فابدأ بهذا المنهج المبسط لكن مع ملحوظة: ما تحفظه أكثر من تلاوته، صل بيه. فالقرآن عزيز، إن تخليت عنه تخلى عنك. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن لتفلت من أحدكم كتفلت البعير من عقالها، فأمسكوه بكثرة التلاوة. سيبته هيفلت، كتفلت البعير من عقالها، تحرك تحرك لغاية ما تفلت تطلع من القيد. فأمسكوه بكثرة التلاوة، اللي تحفظه ردده، صلي بيه، ورتب صلواتك الخمسة، وخاصة صلاة السرية. انت في الجهرية تصلي مأموم، لكن السرية والنوافل اجعلها ماشية بالترتيب اللي انت تحفظه، صلي بيه. ها حفظت 10 جديدة، تضيفها للقديم وتحطها معاك في البرنامج، تخلص تخلصه تعيده تاني، تخلصه تعيده تاني، هتجد بعد فترة القرآن ثبت في صدرك. ثباته بكثرة التكرار، وده أقصر طريق كما نص عليه الحديث. فأمسكوه بكثرة التلاوة صلى الله عليه وسلم. والله تعالى. أسئلة أخرى؟
يعني نختم إن شاء الله بسؤال أخير مع الأخ صلاح عرفة، هو إن شاء الله تعالى يسأل حضرتك يعني مباشرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخ صلاح.
أهلا وسهلا بك. عندي سؤالان لو تفضلت إني أجيب عليهم.
اتفضل.
هل تعد البسملة آية من آيات الفاتحة، وحكم القراءة أو الجهر بقراءتها في الصلاة؟
اتفضل.
هناك بعض الكلمات في القرآن الكريم أعجمية، فهل يجب تعلم تلك اللغات العجمية لتعلم تفسير تلك الكلمات أم لا؟
حاضر، تفضل. السؤال الأول بالنسبة للبسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية؟ هذه فيها يعني محل خلاف بين العلماء، لكن الراجح عند جمهور القراء أنها آية. الفاتحة نزل فيها نص ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فسمها سبع. القراء عندنا 10، ورواتهم لكل قارئ راويان، يعني عندنا 20 راوي. 19 منهم عدوها آية من الفاتحة، وهي الآية رقم 1. اللي خرج عن هذا راوي واحد جعل الفاتحة 7 آيات بغير البسملة. الآية الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم جعلها آيتين، راوي واحد فقط، لكن جمهور القراء على أنها آية من الفاتحة. الخلاف فيها هل آية من بقية السور ولا فاصلة بين السور؟ لا خلاف أنها جزء من آية من سورة النحل، من سورة النمل، إني ألقي إليك كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء من آية سورة النحل النمل باتفاق، لا خلاف فيها، لأن هذه قرآن، فهي قرآن ومنصوص عليها في سورة النمل نصا. أما قضية الجهر بالبسملة أو الإسرار، فقد ثبت في الحديث أن النبي أسر وجهر، كما يقول ابن القيم وغيره، أسر أحيانا وجهر أحيانا، فلا يعيب من أسر على من جهر ولا من جهر عن من أسر، لكن غالب أحواله كان الإسرار. طبعا بعض الفقهاء اللي أخذ أحاديث الإسرار رأى الإسرار وبدع الجهر، واللي رأى أحاديث الجهر جعل السنة الجهر، والحقيقة اللي توسط قال ثبت أنه أسر وأنه جهر وغلب الإسرار عليه، فنجهر أحيانا ونغلب الإسرار غالبا، ولعل هذا هو الأعدل، أن احنا نجمع بين النصين، لأن الإعمال أولى من الإهمال، ودي قاعدة في الأخذ بالنسبة للنصوص الحديث الثابتة. ما دام ثبت أنه أسر وثبت أنه جهر، يبقى الإسرار سنة والجهر سنة، غلب عليه الإسرار يبقى نغلب الإسرار، ونكون أقمنا كل النصوص ولم نعطل نص منها. هذا بالنسبة للفاتحة. وبالنسبة للبسملة. أما السؤال الآخر الأخ سأله، اللهم صل على محمد، ذكروني أخ صلاح،
الآيات أو الكلمات الأعجمية التي ذكرت
بالنسبة للكلمات الأعجمية، هل هي أعجمية؟ الراجح أنه لا أعجمية في القرآن، لأن كل الكلمات الأعجمية التي ورد ذكرها في القرآن العرب عربوها واستعملوها، فصارت عندهم عربية، وجاء القرآن بهذا اللسان العربي المبين، فاستعمل الكلمات الأعجمية اللي استعملها العرب على النحو الذي استعملوه عليه. قضية إنها في أصلها أعجمية، في أصلها أعجمية، لكن لما استخدمها العرب وصارت عربية. لما نقول إسماعيل، إبراهيم، كلمات عربية أعجمية، لكن صارت عربية وصار لها قواعد في الإعراب، وصارت ممنوعة من الصرف، وضعوا لها قواعد العرب، وعربت وصارت عربية، وجاء القرآن بها تفصيلا. فمجيء القرآن بها لا يقال أن الكلمات أعجمية، القرآن أول ما استعملها، لا، القرآن مش أول ما استعملها، لا، دي كانت مستعملة عند العرب، وكل الكلمات اللي رآها الناس أعجمية كلها كانت مستخدمة عند العرب بلا نساء. فهذا لا يعني أن احنا ندرس كل اللغات الأعجمية التي جاءت بها الكلمات الأعجمية، دراستك لها يعني نوع من أنواع التعلم، وطلب العلم مطلوب من المهد إلى اللحد كما قال السلف. كونك تتقن اللغة الفارسية وتتقن اللغة الإنجليزية وتتقن أي لغة من لغات أهل الأرض، فمع ملحوظة إن الوحي نزل بكل لغات أهل الأرض، مش محتاج تعليم، لأن العليم الخبير هو الذي علم كل أهل الأرض لغاتهم، ولا تخفى عليه منهم لغة، وما ترك أمة إلا وبعث فيها رسول، وبعثه بلسانها يعني بلغتها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلف نذير. ثم بين تعالى على أي نحو بعثوا، فقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغتهم ليبين لهم. إذا نزل الوحي من عند الله بكل لغات أهل الأرض العربية والأعجمية، والشاهد الموجود الآن في اللغات، في مصطلحات شرعية لا تعرفها البشرية إلا عن طريق الوحي: الله، الرسول، الرسالة، القيامة، البعث، النشور، الجنة، النار، الحساب، العقاب، كل التفصيلات دي، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، كل دي مصطلحات شرعية ما جاء بها إلا الوحي. لا توجد لغة على وجه الأرض ليس فيها هذه المصطلحات، وجودها فيها دليل على نزول وحي بها، لأن القاعدة في علم اللغات إن لا يوجد اسم بدون مسمى، لا يوجد اسم بدون مسمى. فما لم تعرف، لما لم يعرف أهل الأرض جميعا هذه المسميات، فكيف اخترعوا لها هذه الأسماء؟ يعني لا يصلح أن احنا نألف اسم ثم نبحث له عن مسمى نضيف إليه أو نصفه به. يعني المحمول هذا قبل اختراعه كان عندنا اسم محمول، ولما اخترعناه سماه المحمول، ولا بعد اختراعه بدأنا نبحث له عن اسم. فطائفة من العرب سموه محمول، وطائفة سموه الجوال، عرب وكلهم عرب، وطائفة سموه النقال، وطائفة سموه الهزاز، وطائفة سموه الهاتف الخلوي، والمسمى واحد والأسماء تعددت. وقس على هذا، لا يوجد اسم بدون مسمى، لكن بعد وجود المسمى نبحث اسم. فوجود المسميات هذه، وجود أسماء لها في كل اللغات، دل على أن كل أهل الأرض وكل أهل اللغات بلغتهم هذه المسميات عن طريق الوحي، ولا باب لها إلا الوحي. واضح المعنى؟ فقضية استخدام اللغات دي وتعلم اللغات، الصحابة فعلوا هذا، لكن فعلوا منطلق أن ندعو أهل هذه اللغات بهذه اللغات لأنهم لا يحسنوا غيرها. وده الأمر العجيب الحقيقي اللي تفرد به الصحابة، وأنا شخصيا لما بحثت فيه ذهلت. لما جاءوا في فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علم النبي بقدومهم حين تحركهم من المدائن، عاصمة الفرس كانت المدائن. المدائن فين؟ مكان بغداد الآن في العراق. الوفد عشان يتحرك المدينة حيستغرق 15 يوم. النبي يبحث، وجد سلمان في سريه، الفارسي الوحيد اللي يحسن فارسي. طب يعمل ايه؟ من يترجم؟ يقول أبو هريرة: فنادان النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا هرة، بلغني أن وفد فارس قادم في الطريق، فكن بيننا وبين القوم، ترجم أنت ترجمة فوري. أبو هريرة يحسن فارسي، عكف على من يحسن الفارسية، بحث ما قالوش إزاي وفي 15 يوم هيسعفني الوقت إزاي أتعلم الفارسية، عكف على من يحسن الفارسية وأتقن الفارسية وترجم ترجمة فروية بعد 15 يوم. وهو اللي استقبل الوفد وبردون ودخلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ترجم لهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وترجم النبي لهم ترجمة فورية على أعلى مستوى، أتقنها في 15 يوم. إحنا الخيبانين. بل هذا يعني أبي بن كعب لما جاء وفد من نجران، من يهود النجران، وكانوا لا يتكلموا إلا اللغة السرينية، النبي أرسل لأبي قال: كن بيني وبينهم. يقول: فأتقنت الفارس السريانية في 17 يوم، في 17 يوم، وترجم ترجمة فورية. مش أبو هريرة لوحده، ده أبو هريرة وأبي بن كعب. بل الأعجب، الصحابة فتحوا كل بلاد الدنيا، الناطقين بكل اللغات، بالفارسية وبالبشتو وبالأردو وغيرها، كيف دعوا أهلها؟ الثابت أنهم كانوا إذا تحركوا لدولة أثناء الطريق يبحثوا من الحفاظ المتقنين اللي يقدروا يدركوا اللغة بسرعة، يبعثوهم قبل الوفد يتعلموا اللغة، أول ما يوصلهم يتكلموا معنا. فكان مشوار الطريق طالعين لبلاد الناطق بالبشتو يتعلموا البشتو في الطريق، اتقنوها يجدوا من دعاه منها. رايحين تحد يدعو بلاد التي لا تنطق الا الاردو، اثناء الطريق تعلموا الاردو يدعوهم بالاردو. من يسلم من اهل الاردو والبشتو في 3 أيام علموا اللغه العربيه فيترجم معهم. شيء مذهل ما فعله الصحابه في تعلم اللغات، ده شيء يفوق الخيال، شيء يفوق الخيال. ايه المانع ان احنا نعيد هذه الذكريات ونتعلم كل اللغات وندعو اهل كل هذه اللغات؟ لا حرج، والله تعالى اعلم.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. اطلنا على حضرتك يعني سؤال حضرتك اجبت عنه، بس اكرر اجابه حضرتك لو حضرتك حابب تضيف عليه شيء ونختم بيه يعني ان شاء الله تعالى. طريقه لتثبيت الحفظ اذا ختمت اكثر من مره، اذا ختمت اكثر من مره احفظ ولكن بمرور الايام نسيت. وحضرتك ذكرت يعني انه الواحد يقرا او يحفظ ثم يصلي بما حفظ ويعيد قراءته دائما حتى يثبت في الصدور، فيعني حضرتك حابب تضيف حاجه على هذه الاجابه؟
كثره التلاوه، يعني انا لي تجربه هختم بيها. جاءني سبع شباب كنا في بعثه من البعثات التي قدرها الله لنا، وكان مع 7 شباب. قالوا عم الشيخ عايزين نحفظ معك القرآن. قلت لهم جادين؟ قالوا جادين. قلت لهم لا تتحدثوا مع بعضكم، اجلسوا انتوا 7 مع بعض في مكان واحد مستقل، لا تتحدثوا مع بعضكم الا وقت الطعام، وما عدا وقت الطعام تنشغلوا بالحفظ. قالوا مستعدين مستعدين مستعدين. فقلت اذا اقرأوا على الجزء الاول من سورة البقرة اليوم. قرأوا على الجزء الاول، قلت غدا اسمع لكم الجزء الاول. انا قلت اجلس نبضهم اشوف امكانيات كل واحد كم يحفظ في اليوم. ثاني يوم جاؤوني في صلاه، كم وعدنا صلاه الظهر كل يوم، في صلاه الظهر ثاني يوم قال حفظنا الجزء الاول، سمعوا. علمت ان طاقتهم حفظ الجزء في اليوم. قلت غدا نحفظ الجزء الثاني، اقراوا. بفضل الله في شهر ختموا. قالوا بس عم الشيخ نسينا الاجزاء الاولى. قلت عارف هتنسوها، لما نختم هتصرف. يوم ما ختموا قلت لهم نبدأ المراجعة. ازاي؟ قلت لهم كل يوم 6 أجزاء. لما بدأوا يسترجعوا كل يوم 6 أجزاء يبقى كل 5 أيام ختمة. مر شهرين سألتهم أخبار الحفظ إيه؟ قالوا فل. قلت لهم فل؟ قالوا فل. قلت لهم خلاص هنقلل الكمية، كل يوم 5 أجزاء. شهرين كمان، إيه الأخبار؟ قالوا لي مية. قلت لهم مية يبقى ثبت الحفظ، نعمل إيه؟ قلت لهم كل يوم 3 أجزاء. زعلوا غضبوا، إزاي؟ إزاي يا عم الشيخ؟ ده إحنا وإحنا بنتمشى بنختم 5 أجزاء 3 أجزاء بنتمشى. أخي منهم قال لي وأنا بقطع السلطة ها عشان الإفطار بختم 3 أجزاء وأخد تقطيع السلطة. قلت له اسمع يا ابني. قال له قلت له 3 أجزاء ده حد أدنى لا تقل عنه. انشغلت، توظفت، تعينت، تزوجت، رحت جيت، 3 أجزاء قدر يومي تختمه كل 10 أيام ختنة. عندك ساعة وزودت لا حرج، لكن لا تقل عن 3. خلاص أصبح حفاظ في ظرف 5 أشهر وحفاظ متقنين. اللي عنده همة سيجد ثمرتها. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. الله خير، يعني ربنا يرزقنا صحبة حضرتك عشان نقدر نتم هذه الختمة وهذه المراجعة إن شاء الله تعالى. إن
شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخ مشقت، يعني سعدنا بوجود حضرتك في الحلقة الثانية من هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. إن شاء الله نلقاكم في لقاء الأسبوع القادم يوم الاثنين الساعة 10 مساء بتوقيت فلسطين في حلقة جديدة من تفسير علوم القرآن. إن شاء الله تعالى نلقى حضراتكم غدا في درس جديد مع الأستاذ خالد حمدي. جزاكم الله خيرا شيخ نشأت، جزاكم الله خيرا مستمعين الكرام. إن شاء الله نلقاكم دائما على خير. نختم كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.